والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وألف، المحاضرة السابعة في يوم الثلاثاء 21 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة فيصل المبارك. وقد قرأنا في تفسير سورة النازعات، وأخذنا ما يتعلق بذكر الملائكة من جهة أوصافهم ومن جهة أعمالهم ومن جهة فضائلهم، وبقيت مسألتان تتعلقان بمبحث الملائكة. المسألة الأولى: هل الملائكة يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ أي يصعقون يوم يصعق الناس ويموتون يوم يموت الخلائق إلا من استثناه الله عز وجل؟ فهل الملائكة يكونون مع من ماتوا أو يستثنون؟ قول الله عز وجل: إلا ما شاء الله. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول الجماهير أنهم يموتون، والقول الثاني أنهم لا يموتون، وهو قول ابن حزم وجماعة. والراجح في ذلك قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة، حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت. والمعروف أن عزرائيل لم يثبت في حديث صحيح تسمية ملك الموت بعزرائيل، وروي ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك، على إمكان ذلك وقدرة الله عز وجل عليه، وقدرة الله عز وجل عليه. وقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، والملائكة تدخل في ذلك، إلا من استثناه الله عز وجل، من خلقه الله عز وجل للبقاء، كالروح خلقه الله عز وجل للبقاء، وكالحور العين، فهؤلاء خلقهم الله عز وجل للبقاء، فمن استثناه الله عز وجل يستثنى، ولم يثبت دليل أن الملائكة ممن يستثنون. وقد وردت أحاديث في ذلك، وجميعها لا تخلو من مقال: ولكن بمجموعها تفيد حكما، وهذا الذي ذكره كما قلنا شيخ الإسلام عن أكثر الناس، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وجماعة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأدلة، وعلى من استثنى الملائكة أن يأتي بدليل، ولا دليل فيما نعلم. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أيضا وهي أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر والأنبياء؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم أفضل من الملائكة؟ هل هم أفضل من الملائكة؟ فأجاب رحمه الله: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إن الملائكة قالت يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكر عثمان بن سعيد الدارمي وعن عبد الله بن سلام، هذا كلام شيخ الإسلام، وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمت عن أحد من الصحابة يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين، يقول شيخ الإسلام، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، ذكره شيخ الإسلام في المجموع ونسبه إلى أهل السنة، فقال: وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وقال أيضا رحمه الله تعالى في آدم عليه السلام: فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. قال ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نور ومادة البشر ترابا. ذكر ذلك في الصواعق كما نقل هذا الذي نقلته بعض أهل العلم. قال ابن القيم: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نور ومادة البشر ترابا. هذا ذكره في الصواعق. هذا المذكور عن العلماء ونسبه شيخ الإسلام إلى أهل السنة، ونسبه ابن القيم كذلك إلى أهل السنة، لكن العلامة العثيمين رحمه الله له تفصيل في ذلك لا أعرف يعني من سبق إليه. قال العثيمين رحمة الله عليه: ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم، بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليها، كما قال تعالى في ملائكة ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وطالما أن شيخ الإسلام نقل ما ذكره عن أهل السنة وكذلك ابن القيم رحمه الله فهو القول المعتمد، وعلى قول الشيخ العثيمين فباعتبار المآل بعد ذلك فإن صالح البشر أفضل من الملائكة، وذلك لأن الملائكة خلقهم الله عز وجل لعبادته، أما البشر فقد ابتلاهم الله عز وجل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم واختبرهم، فكان منهم الكافر وكان منهم المؤمن، وكان ما كان من إبليس في إغرائهم، فلما صبروا وثبتوا وقدموا طاعة الله عز وجل وكانوا أولياءه الذين قدموا طاعته على طاعة غيره، والذين بذلوا نفوسهم وأموالهم تحصيلا لمرضات الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بجهاد هم أرفع من الذين يعبدونه بغيره وإن كانت عبادة الملائكة عظيمة. هذا ما يتعلق بمسائل الملائكة حتى نكون على بينة منها ونكمل باقي التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى في قول الله تعالى يوم ترجف الراجفة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله يوم ترجف الراجفة يقول النفخة الأولى، وقوله تتبعها الرادفة يقول النفخة الثانية. قال الحسن أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى.
نعم، فدل هذا على أن النفخة نفختان، ومن أهل العلم من قال هم ثلاث، وقد قدمنا خلاف أهل العلم في ذلك والأمر سهل. ففي هذه الآيات أن النفخة نفختان، قال سبحانه يوم ترجف الراجفة هذه النفخة الأولى، تتبعها الرادفة هذه النفخة الثانية. قال الحسن أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى. فيحصل بالأولى صعق فزع وصعق، فمن جعلهما واحدة قال الفزع والصعق واحدة، ومن جعلهما اثنتين فصل بينهما. نعم.
ثم تلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
إذن هناك مستثنى من الصعق كما ذكرنا، وهو من استثناه الله سبحانه وتعالى فقد خلقه للبقاء. نعم.
وعن قتادة قلوب يومئذ واجفة يقول خائفة، وجفت مما عاينت يومئذ أبصارها خاشعة يقول ذليلة.
نعم، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة، وجفت مما عاينت يومئذ أبصارها خاشعة يقول ذليلة. إذن في هذا إثبات النفختين، وفي أيضا عظم شأن الساعة، عظم شأن الساعة، وأن الساعة أمرها عظيم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وفيه أيضا أن القلوب حينئذ قلوب يومئذ واجفة، أن هناك قلوبا ليست بواجفة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قلوب يومئذ واجفة إشارة إلى أن قلوبا أخرى ليست كذلك، لأن هذا التنكير يدل عليه قلوب يومئذ واجفة وقلوب ليست كذلك. فاستفاد الشيخ العثيمين من هذه فائدة أن هناك قلوبا ليست كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على المؤمن خوفين، لا يجمع على المؤمن خوفين. نعم، فدل هذا على أن الأمر عظيم وأن أمر الساعة أمر عظيم، ولذا قال سبحانه قلوب يومئذ واجفة بصارها خاشعة ذليلة. أين الملوك وأين العظماء؟ أين من كان معهم الخدم والحشم؟ أين من كان لهم الكلام الذي لا يرد والقوة التي لا تغلب من قوى البشر؟ أين هؤلاء يوم القيامة؟ إنما هم كما وصف الله عز وجل قلوبهم يومئذ تكون واجفة وأبصارهم يومئذ تكون خاشعة أي تكون ذليلة، تكون ذليلة. ولهذا اليوم يوم لا يكون فيه الملك إلا لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بعدما يأذن بالنفخ فيفزع الناس ويصعقون ولا يبقى أحد، والله عز وجل ينادي لمن الملك اليوم؟ لا يجد أحدا يرد عليه فيقول لله الواحد القهار، فالملك لله الواحد القهار، والملك كل يوم لله الواحد القهار. ولكن ما الفرق بين الدنيا وبين الآخرة؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل يوم، لكن لماذا خص يوم الدين؟ لأن الملك يتفرد له سبحانه وتعالى، فليكون هناك الملك الذي يدعى. في الدنيا يملك الرجل البيت، ويملك الرجل الأرض، ويملك الرجل المملكة، أما في الآخرة فلا يملك ثوبا يواري سوءته، كما قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدت أمهاتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ فيقول: الأمر يومئذ أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الرجل عار والمرأة عارية، ومع ذلك لا ينظر الرجل إلى امرأة ولا المرأة إلى الرجل. هذا ليس يوم ينظر الرجل إلى امرأة ليشتهيها، ولا امرأة إلى رجل، إنما الأمر أعظم من ذلك. إنها الساعة والساعة أذهى وأمر، إنها الساعة العظيمة، إنها الساعة التي تتزلزل لها القلوب ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
وقوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قال البغوي رحمه الله: يقولون، يعني المنكرين للبعث، إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت أئنا لمردودون في الحافرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول أئنا لنحيا بعد موتتنا ونبعث من مكاننا هذا. وقال قتادة: أي مردودون خلقا جديدا. وقال البغوي: أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحياء بعد الموت كما كنا. تقول العرب: رجع فلان في حافرته، أي رجع من حيث جاء.
هذا المعنى أئنا لمردودون في الحافرة. ما معنى أئنا لمردودون في الحافرة؟ هذا سياق كانت تستعمله العرب، ومعناه رجع فلان في حافرته، أي رجع من حيث جاء. والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء، أي أئنا لراجعون إلى دنيانا، أئنا لمبعوثون مرة ثانية، نعود أحياء بعدما متنا، هكذا يقولون. أئنا لمردودون في الحافرة، أي أنرجع من حيث جئنا، أنرجع إلى الأمر الأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ففي هذه الآيات إثبات البعث. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أئذا كنا عظاما نخرة، فالنخرة الفانية البالية. وعن قتادة: أئذا كنا عظاما، تكذيبا بالبعث، ناخرة بالية. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة. قال ابن زيد: وأي كرة أخسر منها، أحيوا ثم صاروا إلى النار فكانت كرة سوء.
أكبر. أي لو حصل ذلك وأننا بعثنا وحسبنا لكانت الكرة كرة خاسرة، وهي والله خاسرة وواقعة. فدل هذا على أن هؤلاء المشركين كانوا ينكرون البعث ويقولون إذا كنا عظاما نخرة، إذا كنا عظاما، قالوا تلك إذا نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني بعدما تبلع عظامنا، بعدما تبلع عظامنا نعود، إنه لعود نخسر فيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، هذا في آخر الفقرات عند العصعوص كما يقولوا، ومنه يركب خلق الإنسان مرة ثانية، والله على كل شيء قدير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم.
فإنما هي زجرة واحدة، قال: الزجرة النفخة في الصور، فإذا هم بالساهرة، قال: ظهر الأرض فوق بطنها. قال قتادة: لما تباعد البعث في أعين القوم قال الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، يقول: فإذا هم على الأرض بعدما كانوا في جوفها، كانوا في جوفها وقضى الله عز وجل عليهم الموت وكانوا في جوف الأرض، وبمجرد نفخة واحدة يأمر الله عز وجل بها إسرافيل فينفخ، يعودون على ظهرها بعدما كانوا في باطنها. فإذا هم بالساهرة، والساهرة ظهر الأرض لمجرد زجرة واحدة، والله على كل شيء قدير، يجمع الله عز وجل الخلائق كلهم، وليس ذلك على الله ببعيد. من كان قد غرق في البحر أو حرق وذري بالرياح وغير ذلك، فإن الله عز وجل يجمعهم جميعا فيكونون بالساهرة على ظهر الأرض بعدما كانوا في باطنها وفي بطون الوحوش وغير ذلك، فإن الله يجمعهم وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ، ولا ينفخ إلا بإذن الله، فينفخ في الصور فتعود الأرواح أينما كانت إلى أجسادها، ويقف الجميع لله رب العالمين. نعم.
قال البغوي رحمه الله: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة. قال بعض أهل اللغة: تراهم سموها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها.
نعم.
قول الله عز وجل:
هذه العلم تسميتها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها. نعم.
قول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
إذن هذه الآيات الأولى من أولها إلى قصة موسى عليه السلام يستفاد منها أمور. ما المستفاد من هذه الآيات؟ يستفاد من ذلك أمور، فيها أولا إثبات الملائكة وأنهم خلق عظيم، وأن لهم أعمالا وكلهم الله عز وجل به. الثانية أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه لبيان عظم خلقه، ولا يجوز لأحد أن يحلف بمخلوق. الأمر الثالث إثبات النفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث. الأمر الرابع إثبات البعث وأنه كائن لا محالة وأن الله على كل شيء قدير. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الآيات. نعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: هل اللام في قول الله تعالى سيقولون لله للاختصاص أم ماذا؟
كيف يعني الاختصاص؟ ما أدري. لله الوحده، الملك لله سبحانه وتعالى. نعم، اختصاصا وحصرا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول أحدهم إن إيل في جبرائيل معناها الرب، ولذلك فهي من أسماء الله، فهل هذا الكلام صحيح؟
أسماء الله عز وجل لابد أن تتضمن المعاني الحسنى، مثل الغفور والعزيز والقهار والمتكبر. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهي عندنا الأسماء الموجودة في كتاب الله ومدارها على النص، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولم أرى ولم أعلم فيما أعلم أن أحدا قد عد هذا من الأسماء الحسنى، والذين حصروا الأسماء الحسنى من العلماء كثر ولم يذكروا فيه هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل ورد نص في ذكر أسماء الملائكة الذين يحملون الروح الطيبة والروح الخبيثة؟
لا أعلم نصا في هذا، لا أعلم نصا في تسميتهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلة من الأخ إسماعيل، يقول: هل ينعقد اليمين إذا حلف بغير الله، وهل تترتب عليه آثاره، وهل فيه كفارة يمين؟
نعم، هذا سبق من قبل أنه لا ينعقد اليمين بغير الله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته، ولا ترتب على ذلك أحكام، وعليه أن يستغفر الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن
لكن لواحد أن يقول قرأنا في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي قال أفلح وأبيه إن صدق، أليس هذا من قبيل حلفي بغير الله عز وجل؟ هذا استشكال مهم، اكتبوه اكتبوه، وهو إذا كان الحلف بالمخلوق منهيا عنه فكيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه؟ نقول للعلماء أجوبة على ذلك، منهم من قال هذا تصحيف والصواب أفلح والله، ومنهم من قال كان هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل بأن هذا ليس يمينا وإنما العرب تذكر مثل هذا تأكيدا للكلام وليس يراد به اليمين، مثل لعمري وغير ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الكويت من الأخ أحمد، يقول قررتم في اللقاء الماضي أن من القسم ما يكون بصفات الله تعالى، فهل يجوز القسم بالقرآن؟ وهل هناك فرق بين القسم بالقرآن والقسم بالمصحف؟
كله واحد، والقسم بآيات الله عز وجل، فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإذا أقسمت بكلام الله فقد أقسمت بصفة من صفاته. نعم، والمصحف لا يراد به الجلد ولا يراد به كذا، إنما يراد ما فيه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فالذي يحلف بالمصحف إذا قصد الآيات الشرعية فهذا إقسام بصفة من صفات الله عز وجل، بخلاف الآيات الكونية، حلف بالآيات الكونية بالشمس والقمر وكذا لا، إنما القسم بالآيات الشرعية بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من 6 أكتوبر من الأخ سيد، يقول هل الملائكة يجوز عليهم الذنب والخطأ؟
الذنب والخطأ معصومون من ذلك، الملائكة معصومون من ذلك، كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إلا ما ورد في قصة هاروت وماروت، وهل كان ملكين أو كان مليكين على اختلاف أهل العلم في ذلك، ولو افترضنا أنهما ملكان وهذا المشهور فقد نزل بمهمة وغاية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من 6 أكتوبر من الأخ سيد، يقول لماذا جاءت الملائكة أوصافهم في أول السورة بجمع المؤنث السالم، وقد ذكرتم في اللقاء الماضي أن وصف الملائكة بالإناث كفر؟
كما قلنا الضمير شيء وصف الذكور والأنثى شيء، فنحن نعبر عن الملائكة بضمير الذكورة، نقول مثلا هؤلاء الملائكة هذا جبريل، ولا يعني أنك تصفه بالذكورة والأنثى التي هي أوصاف معروفة كما في بني آدم، فاستعمال الضمائر شيء في التعبير عن الشيء وكونها ذكر أنثى شيء آخر. أنت الآن حينما تقول هذه نخلة تستعمل الاسم الإشارة هنا، هذه نخلة وهذا عنقود، فهل يقال في النخلة إنها أنثى وهل يقال في العنقود إنه ذكر؟ لا، الأوصاف بالذكورة والأنوثة هذا شيء آخر، أما الأنوثة فقد نفاها الله عز وجل في القرآن، وأما الذكورة لم يرد دليل أنهم ذكور. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول هل العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح أم الروح والجسد؟
العذاب والنعيم في القبر يكونان على الروح والجسد، على الروح أصلا وعلى الجسد تبعا، كما ذكر ابن تيمية الإجماع على ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من أسيوط من الأخ رضا، يقول قال الله تعالى كل شيء هارك إلا وجهه، فما الدليل على استثناء الحور من ذلك؟
أن الملائكة وما خلقها الله عز وجل نعيما، أن الجنة وما خلقها الله عز وجل فيها من نعيم، ما خلق الله فيها من نعيم، فإنهم لا يفنون لأنهم خلقوا للبقاء كالروح. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الكردي من الأخ محمد، يقول لو قال أحد أمامي عن ملك الموت عزرائيل فهل أنكر عليه أم ماذا؟
يعني قل له قل ما قاله الله في القرآن، قل يتوفاكم ملك الموت، وأنه لم يأتي دليل على تسميته بعزرائيل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول هل ينتزع ملك الموت روح جبرائيل؟
روح
جبرائيل.
نعم،
هل ينتزع؟
إيه نعم، جبريل يموت كما تموت سائر الملائكة. نعم،
قوله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إلى قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال الشيخ فيصل رحمه الله قال ابن كثير قوله تعالى هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه أي كلمه نداء.
وهذا محتمل أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك محمد حديث موسى، ومحتمل أنه أيضا خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يصلح لي الخطاب، فهو خطاب لكل إنسان. هل أتاك يا محمد، هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى. ولا شك أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة تبعا، إلا ما دل الدليل على الاختصاص، إلا ما دل الدليل على الاختصاص. نعم.
إذ ناداه ربه أي كلمه نداء بالوادي المقدس،
وفيه ذكر قصص الأنبياء، وأن قصص الأنبياء فيه من العبرة والعظة ما فيه، والله عز وجل قد بين المراد من قصص الأنبياء في القرآن، فقال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ودل هذا على أن القصة من أنواع الهداية التي يعلم الله سبحانه وتعالى بها عباده. نعم.
إذ ناداه ربه أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر،
ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، وأن الدليل على أنها من صفات الله عز وجل وعلى إثبات الكلام أنه بالمناداة، خلافا لمن تأول قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وأن الكلام من الكلم والجرح وكذا، وأنه قد جرحه بأصابع الحكمة أو مثل ما يقولون، فكيف يؤولون النداء؟ إذ ناداه ربه، وكما قال سبحانه إذ نادى ربك موسى، وكيف يؤولون القول وإذ قال الله يا عيسى، وكيف يؤولون المناجاة قربناه نجية، كيف يؤولون الحديث ومن أصدق من الله حديثا، وكيف يؤولون الصوت كما في حديث بعث آدم، في حديث آدم في بعث النار يا آدم، فينادى ربنا عز وجل بصوت في الحديث الصحيح يا آدم فيقول لبيك وسعديك، وكيف يؤولون سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، وأن القول هنا السلام، وكيف يؤولون ما أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. كل هذه الآيات يثبت منها أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ففي قول الله عز وجل إذ ناداه ربه، قال هنا أي كلامه نداء، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به ولا يشبه كلام البشر. وقد خالف في ذلك طوائف، المعتزلة والجهمية خالفوا في ذلك وقالوا القرآن مخلوق لفظا ومعنى، وأجابوا عن إضافة الكلام لله في القرآن حتى يسمع كلام الله على أن ذلك إضافة مخلوق لخالق كبيت الله وكناقة الله، هذا كلام المعتزل. أما الأشاعرة والكلابية والسالمية فإنهم قالوا القرآن معنى قديم قائم بالنفس وهو غير مخلوق، أي المعنى القائم بالنفس، وأما الألفاظ فمخلوقة. إذن هم يجتمعون مع المعتزلة في خلق الألفاظ ولكنهم يختلفون في المعنى، وهذا هراء لا فائدة من ورائه، فيعود الأمر إلى أن القرآن الذي نقرأه والذي سمعه جبريل من الله عز وجل إلى أنه مخلوق. فالمعتزلة والأشاعرة كل هؤلاء يرون خلق القرآن المسموع والمقروء والمكتوب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل البدع. ويقول هؤلاء إن القرآن أي الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله، ويقول غيرهم أيضا حكاية عن كلام الله، فيقول ما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، هذا غير مخلوق، أما اللفظ فإنه مخلوق. إذن على أي شيء تدل هذه الآية من صفات الله عز وجل؟ هذا سؤال. على أي شيء تدل هذه الآية إذن ده ربه من صفات الله عز وجل؟ الجواب صفة الكلام. طيب، هل يمكن أن يحرف المحرفة هذه الآية؟ نقول لا يمكن، لأن الله ذكر النداء هنا، بل في الآية أيضا، وهذه فائدة مهمة، بيان أن أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وأن الكلام متعلق بالمشيئة. في الآية دليل على أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته من جهة أحاده وأفراده وأنواعه، متعلق بالمشيئة. يدل على ذلك قول الله عز وجل إذ، أي في زمن، أي في زمن، إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه، فإذ هنا دالة على ذلك، إذ هنا دالة على ذلك، فهي دالة على ظرفية زمنية، ظرفية زمنية، مما يدل على أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، ليس هو المعنى القائم بنفسه القديم كما تقول الأشاعرة والكلابية، فإنهم ينفون أن يكون كلام الله متعلقا بالمشيئة. فقول الله عز وجل هنا إذ دال على أنه سبحانه وتعالى متكلم بمشيئة. سؤال، وهل كلام الله عز وجل صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ نقول باعتبار جنسه صفة ذاتية، وباعتبار آحاده ومفرداته صفة فعلية، صفة فعلية. نعم، فاذكر يا محمد حديث موسى، إذ كان الحديث ماذا؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، فدل هذا على أن موسى عليه السلام سمع ربه عز وجل. ويدل على ذلك يا إخواني وعلى رفع أي إشكال في هذا الباب حديث الشفاعة في الصحيحين، حينما يأتي الخلق إلى موسى عليه السلام فيقولون له ماذا؟ كلمك الله. ويقول آدم له أيضا في المحاجة كلمك الله، والله قال في كتابه وكلم الله موسى تكليما. نعم،
بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي. قال قتادة كنا نتحدث،
المقدس هو المطهر، طوى اسم الوادي، بالوادي الذي اسمه طوى وهو واد مقدس، فدل هذا على شرف هذا الوادي. نعم،
قال قتادة كنا نحدث أنه قدس مرتين، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، قال ابن زيد إلى أن تسلم، قال والتزكي في القرآن كله الإسلام.
نعم، إذهب إلى فرعون إنه طغى وتجاوز، فالطغيان هو التجاوز، تجاوز الحد في الكفر، وهل هناك أكفر من من يقول أنا ربكم الأعلى؟ هل هناك أكفر من من يقول ما علمت لكم من إله غيري وأهديك إلى، إذا بلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، قال ابن زيد أن تسلم، قال والتزكي في القرآن كله الإسلام، وهذا بيان لغرض ماذا؟ الدعوة إلى أن تزكى وهدي، فقل هل لك عليه السلام أن يسلم فرعون، وليس للنفس أزكى من أن تسلم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم،
قوله تعالى وأهديك إلى ربك فتخشى، قال البغوي رحمه الله أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه.
نعم، وأهديك إلى ربك، وليس فأهديك أنا، إنما أهديك إلى ربك، وأهديك إلى ربك يعني أدلك أرشدك أدعوك، والهداية هدايته. ما أقسام الهداية؟ ما أقسام الهداية؟ الهداية هدايتان. الأولى هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، وهذه للرسل والأنبياء وأتباعهم. والثانية هداية توفيق، وهذه لله عز وجل، وهذه لله سبحانه وتعالى. فمن الذي يهدي الخلق؟ إنه الله. لكن الرسل تهدي إلى الله، أي تدل على طريق الله عز وجل. فالهداية هدايتان، هداية في يد البشر الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والدعوة، وهداية توفيق، هذه لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها سواه. ولهذا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فالله هو الذي يهدي لذلك. وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. وقال سبحانه وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أي هداية الدلالة. نعم.
فأراه الآية الكبرى، قال مجاهد عصاه ويده، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. قال مجاهد
إشارة إلى آيات الأنبياء، وأن الله عز وجل أيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم. نعم.
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. قال مجاهد يعمل بالفساد، فحشر فنادى. قال ابن زيد
يعني اجتمع له أنواع الإعراض، كذب وعصى ثم أدبر يسعى، دل على عظيم إعراض فرعون عن دعوة موسى عليه السلام. نعم.
قال مجاهد يعمل بالفساد، فحشر فنادى. قال ابن زيد صرخ وحشر قومه فنادى فيهم، فلما اجتمعوا قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال قتادة عقوبة الدنيا والآخرة، إن في ذلك
يعني العبرة، أنه عذب في الدنيا بالغرق، وعذب في الآخرة بماذا؟ وعذب في الآخرة بالعذاب العظيم، فأنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقيل في قول الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي أخذه الله بالقولين، حينما قال أنا ربكم الأعلى، وحينما قال ما علمت لكم من إله غير، فأخذ بهذا وذاك، وكانت إحداهما الأولى والثانية هي الأخرى، فعوقب بهذا. وكله صحيح، فعوقب بهذه المقولات، وعوقب أيضا في الدنيا بالعذاب والغرق، وعوقب في الآخرة. ولهذا نرد على من قال بأن فرعون مات مؤمنا، ونقول هذا قول ضال، لأن الله قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نعم. وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال ابن كثير أي لمن يتعظ وينزجر.
نعم، لمن يتعظ وينزجر، فدل هذا على أن الذي ينتفع الموعظة إنما هو من يخشى، وأن هذه القصة سيقت للاعتبار، إن في ذلك لعبرة. طيب، في هذه القصة فوائد، في هذه القصة فوائد. أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، وأنه يتكلم بمشيئة. فيه أيضا فضيلة موسى عليه السلام، إذ يذكر الله عز وجل قصته ودعوته. فيه أيضا بيان طريقة الدعوة، وأنها قائمة على الرفق والتلطف حتى مع الكفار. وفيها أيضا بيان للغاية من الدعوة والمراد منها، وهي هداية الناس وتزكية نفوسهم. فقل هل لك إلى أن تزكى. وفي هذه الآيات أيضا إقامة الحجة على الناس بجوار ما أنزل الله عز وجل من كتب عليهم، وإرساله للرسل أن أيدهم بالآيات والبراهين التي تدعوهم إلى الإيمان بالله، فأيدهم بالمعجزات والآيات والبراهين. وفيها أيضا عظم كفر فرعون، وفيه أيضا وجوب الاعتبار بالقصص لقول الله عز وجل لعبرة. لسيما العبرة في الظالمين، وأن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفيه أيضا أنه لا ينتفع ولا يعتبر بآيات الله الشرعية والكونية إلا من يخشى، إلا من يخشى. هذا باختصار ما يتعلق بفوائد هذه الآيات. ونقف عند قول الله عز وجل أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذه الفوائد ذكرناها مستقاة من كلام أهل العلم. نعم.